وعز أيما عز وغنيت بآهاتي على فقدك الحق.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعتبر التعاون بين دول المنطقة شرطا ضروريا لأمنها واستقرارها. طهران تحذر من أن السلوك الأمريكي البريطاني الصهيوني المريب في المنطقة يزعزع أمنها. وطالبان تعلن سيطرتها على سابع عاصمة ولاية، والدفاع الأفغاني تؤكد صد هجوم على مزار شريف. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن التعاون بين دول المنطقة من دون تدخل الأجانب شرط ضروري لاستقرار الأمن الإقليمي، وكذلك لإحلال السلام في المنطقة وتوفير الرفاهية لشعوبها. ولدى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ثمن رئيسي دعوة رئيس الوزراء العراقي له لحضور اجتماع الدول المجاورة للعراق، واصفا إجراء بغداد بالخطوة المباركة. وسلم فؤاد حسين خلال الاجتماع دعوة رئيس الوزراء العراقي لرئيسي لحضور قمة بغداد، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي لدعم العملية السياسية والتنمية الاقتصادية للعراق. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أن التواجد الأمريكي وتدخلات واشنطن العلنية والخفية بشؤون دول المنطقة يزيد التوتر فيها. ولدى استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أكد شامخاني أن السلوك المريب للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني يمهد الطريق لانعدام الأمن وحدوث سوء فهم بين دول الخليج الفارسي. وأضاف أن لدى طهران معلومات كاملة بما يجري خلف الكواليس، ونحن على أهبة الاستعداد لإفشال المشاريع التي تريد استهداف أمن المنطقة. وكان وزير الخارجية العراقي وصل اليوم لطهران والتقى نظيره محمد جواد ظريف، وذلك لدعوة السلطات الإيرانية لحضور قمة بغداد الدولية. أكد مصدر إيراني مسؤول أن غواصة إسرائيلية من نوع دولفين تسللت خلسة إلى مياه قناة السويس في البحر الأحمر يوم الأربعاء الماضي، وفق ما ذكرت وكالة نور نيوز الإخباري. وأضاف أن الغواصة الإسرائيلية ترافقها سفينتان حربيتان، وذلك بهدف خلق أجواء متوترة بعد حادث السفينة في خليج عمان. وقال المصدر إن هذا التحرك يظهر أن حكومة الاحتلال فشلت بتشكيل إجماع دولي ضد إيران، لذلك يبدو أن نفتالي بنيت يتبع خطوات نتنياهو في سلوكياته العدوانية. يذكر أن هذه التحركات تأتي بعد مزاعم واهية عن علاقة إيران باستهداف ناقلة نفط إسرائيلية في بحر عمان. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق استكمال معظم استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في موعدها المقرر في تشرين الأول أكتوبر المقبل. وقالت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي إنه بسبب الظروف القاهرة لم تستطع المفوضية الوصول إلى ناخبي الخارج وإصدار بطاقات بيومترية خاصة بهم، وبالتالي قررت إلغاء انتخابات الخارج لعدم امتلاكهم بطاقات المشاركة. إلى ذلك أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عدم حاجة العراق إلى أي قوات قتالية دولية، مضيفا أن المستشارين سيبقون طالما خطر داعش ما زال موجودا. أعلنت حركة طالبان سيطرتها على عاصمة ولاية فرح غربية أفغانستان لتصبح سابع عاصمة ولاية تسيطر عليها منذ بدء هجومها في آيار الماضي. وقال حاكم ولاية فرح أن طالبان سيطرت على السجن المركزي بالولاية وأطلقت سراح جميع السجناء. هذا وأكدت الدفاع الأفغانية أنها تصدت لهجوم شنته طالبان على مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ شمال البلاد، فيما أعلنت شرطة المدينة أن الحركة تستخدم الدعاية لترويع السكان. هذا وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني تعليمات بتسليح المدنيين لمواجهة طالبان، مشددا على ضرورة مواصلة القتال ضد مسلحي الحركة. حملت وزارة النقل اليمنية دول تحالف العدوان كافة التبعات الكارثية من إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلة المدنية منذ 5 سنوات. وقالت الوزارة في بيان أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي فاقم من الوضع الإنساني باليمن وأدى إلى وفاة نحو 95,000 مصاب بأمراض مستعصية، فيما أصبح أكثر من 75,000 مصاب بالأورام السرطانية مهددين بالموت المؤكد. واستنكر البيان عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إزاء تمادي دول العدوان في إغلاق مطار صنعاء، مطالبا بسرعة اتخاذ موقف حاسم تجاه الحصار الجوي المفروض على المطارات اليمنية. هذا وأحيا أهالي مدينة ضحيان في محافظة صعدة شمالية اليمن الذكرى 3 لمجزرة حافلة الأطفال التي استهدفت الطيران السعودي وراح ضحيتها العشرات. وللمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقدير.
في الذكرى 3 لمجزرة أطفال ضحيان، الجريمة التي هزت الضمير العالمي والتي راح ضحيتها أكثر من 55 طفلا إثر غارة جوية لطيران التحالف السعودي الإماراتي استهدفت العشرات من الأطفال على متن حافلة مدرسية في مدينة ضحيان. يستذكر أبناء المدينة هذه الذكرى الحزينة منددين بتواطؤ الأمم المتحدة والدول الغربية ودعمهم لقتلة الأطفال في اليمن.
الأمم المتحدة للأسف الشديد عجزت عن محاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومرتكبي حقوق الإنسان، برغم فظاعة هذه الجريمة، برغم بشاعتها، برغم إدانة العالم لها، برغم الأدلة الدامغة لها، لكن لم نرى صوتا أمميا يتحرك موازيا لمحاسبة ومعاقبة هؤلاء المجرمين.
زيد الطيب أب لثلاثة أطفال قضوا في المجزرة ومعه العشرات ممن فقدوا أطفالهم وقرباءهم، يطالبون دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان بملاحقة القتلة والمجرمين والقصاص منهم وتحقيق العدالة، مؤكدين أن رفع الأمم المتحدة للتحالف السعودي الإماراتي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال جريمة تعرض بقية أطفال اليمن للاستهداف وتشجع القتلة على مواصلة جرائمهم.
أنا الطالب يحيى علي، لقد ضربونا العدوان في حافل الضحيان ومعاجلنا من الطلاب، وكنا رايحين إلى المدرسة فضربونا فأتت لي جروح في رجلي وما زلت أعاني من الجروح إلى حد الآن.
يشار إلى أن إحصائيات وزارة الصحة اليمنية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 7,000 طفل جراء القصف الجوي لتحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن خلال 6 سنوات الماضية.
ومرور 3 سنوات من مجزرة التحالف السعودي الإماراتي بحق العشرات من الأطفال هنا في منطقة ضحيان، لا يزال القتلة والمجرمون مستمرون في عدوانهم على الشعب اليمني في ظل صمت وتواطؤ دولي.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعتبر التعاون بين دول المنطقة شرطا ضروريا لأمنها واستقرارها. طهران تحذر من أن السلوك الأمريكي البريطاني الصهيوني المريب في المنطقة يزعزع أمنها. وطالبان تعلن سيطرتها على سابع عاصمة ولاية، والدفاع الأفغاني تؤكد صد هجوم على مزار شريف. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال في مواجهة معادلة الرد بالرد، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و22013762. لا تزال أرض المقاومة تشكل النبع الفياض للمزيد من الانتصارات الباهرة التي تحققها المقاومة الإسلامية التي طالما ألحقت الهزائم بالاحتلال الإسرائيلي بحيث جعلته اليوم لن يفكر سوى بتثبيت وضمان وجوده. فالمعادلة الجديدة التي ثبتتها المقاومة في لبنان مع الاحتلال تأتي استكمالا لمعادلته نصر تموز 2006، وهي معادلة أكدها الأمين العام لحزب الله في ذكرى انتصار تموز، والتي تنص على القصف بالقصف وتؤكد أن المقاومة لن تفرط بإنجازاتها أيا تكون المخاطر. جاء ذلك في خطاب السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى الانتصار، الذي أكد بأن أي غارة إسرائيلية على لبنان سيتم الرد عليها حتما، ولكن بشكل مناسب ومتناسب، لأن حزب الله يريد أن يخدم هدف حماية لبنان، مؤكدا أن ما منع إلى اليوم ويمنع الاحتلال في المستقبل من شن غارات على لبنان هو خشيته من مواجهة كبيرة مع المقاومة، لأن الاحتلال بات خائفا على وجوده، بدليل أن القناة 13 الإسرائيلية توقعت وقبيل كلمة نصر الله أن يتطرق السيد إلى الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وقالت أن المعادلة الجديدة لحزب الله هي كل إطلاق نار إسرائيلي سيرد عليه بإطلاق نار من حزب الله بنفس الحجم. وهذا طبعا ما دفع بحكومة الاحتلال إلى المطالبة عبر وسطاء بعد إطلاق الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب المراقبين فإن حزب الله أراد أن يعلم تل أبيب بأنه لن يسمح لها بتحويل لبنان إلى ساحة حرب مفتوحة، وأن تستهدف بلداته وقراه أسوة بتعاملها مع سوريا وغزة، وإن كانت القوى الموجودة فيها قد نجحت في التصدي لاعتداءاتها بعد أن حققت حدا أدنى من توازن الرعب. وقد أكدت المقاومة في لبنان أنها لن تتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن لبنان، وأنها طالما وقفت بوجه الاحتلال وحذرته من مغبة المساس بالأراضي اللبنانية، وأن تأكيد السيد نصر الله بأن هذه الإنجازات والمعادلات لم تأتي لا بالتمني ولا على طاولة الحوار وإنما بالتضحيات الجسام، يؤكد بأن المقاومة لقنت الاحتلال وأسياده دروسا في المواجهة، بحيث إن الاحتلال وخلال 15 عاما لم يتجرأ على شن غارة جوية على هدف في لبنان. وفي ضوء هذه المعطيات فإن الاحتلال الذي يحاول منذ فترة تطبيق مؤامراته في الداخل اللبناني من قبيل مؤامرة انطلاق الصواريخ المشبوهة أن يزرع الرعب في قلوب اللبنانيين بغية دفع المقاومة إلى الدخول في فتنة داخلية، وجاء ذلك أيضا من خلال استهداف عدد من جمهورها في خلدة خلال مراسم تشييع أحد المقاومين، وكان يأمل أن يؤدي ذلك إلى الإسهام في حرف المقاومة عن وظيفتها الأساسية أي مواجهة العدو. ويعتبر المراقبون أيضا أن التحركات الصهيونية الأخيرة في لبنان جاءت أيضا في سياق السعي إلى ضرب المقاومة من الداخل اللبناني، وهي ورقة الاحتلال اليائسة ويعقد أماله عليها، والتي خيبتها حكمة قيادة المقاومة وصبر جمهورها. لكن المقاومة اللبنانية وجهت من خلال ردها على الاعتداءات الإسرائيلية رسالة تحذير واضحة المعالم إلى الكيان الغاصب والدول الداعمة له والمطبعة معه، مفادها عدم اللعب بالنار. وما هو واضح بوضوح الشمس هو أن الاحتلال الذي يسعى لزرع الفتن في لبنان تراه يحاول أن يختبر مدى جاهزية المقاومة، وبدا ذلك جليا من إطلاق الصواريخ على مناطق لبنانية غير مأهولة وإطلاق القنابل المضيئة في وضح النهار.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العام الهجري الجديد عام الانتصار، والانتصارات تتوالى، لما لا تزاحم منكباي الأنجمة وأمد أجنحتي على عرض السماء، لما لا وتاريخ العروبة بدمي دنيا تموج بطولة وتلاحم، أصنعوا التاريخ يا أبطال المقاومة، واشعلوا بالكون قناديل الشهادة نحن أحفاد النشامى عار علينا أن لم نقاوم قسما لن نساوم سنقاوم هيهات منا الذلة قالها أبو عبد الله الحسين هيهات منا الذلة إن الرد السريع التي قامت به المقاومة الإسلامية حزب الله على الصهاينة وعلى القوة الشيطانية التي تعبث الفساد في أرضنا سنقاومهم ومن دمائنا ستكون زي زيوت المشاعل إننا على حق ودائما يدنا طويلة وتستطيع أن نتحر أي عدوان ونستطيع أن نرد أي ظالم يعتدي علينا نحيي المقاومة وإننا دائما مع محور المقاومة وسوف ينتصر محور المقاومة امتدادا من المقاومة بلبنان إلى سوريا إلى العراق إلى أهلنا في إيران والثورة الإسلامية حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا
شعب الحرية بعيد الانتصار حررنا الأرض الآبية برجال الثوار والصهيون مدل الهان وبقيت إلنا الدار قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار حررنا الأرض الآبية برجال الثوار والصهيون مدل الهان وبقيت إلنا الدار
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة الاحتلال في مواجهة معادلة الرد بالرد محور حديثنا في هذا اللقاء ونتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء عبر الواتساب المساهمة الأولى في هذا اللقاء من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن نستمع إليه
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لقد حاول الكيان الصهيوني الغاصب عبثا جس النبض لدى المقاومة الإسلامية في لبنان حيث قام بالضرب في أماكن خالية ومفتوحة وعندما جاء الرد سريعا من قبل المقاومة الإسلامية اللبنانية وضربت أماكن خالية ومفتوحة فإن المقاومة قد أكدت جاهزيتها لمقاومة هذا الكيان والرد على أي اعتداء صهيوني على لبنان وتثبيت معادلة الرد بالرد وبعث الاحتلال الصهيوني يخشى المواجهة مع المقاومة الإسلامية اللبنانية بل ويتحاشاها فالمقاومة اللبنانية الإسلامية باتت أقوى من ذي قبل البرنامج حدث
المحور
أبو محمد مهدي اليمن
نعم شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة المساهمة التالية من أختنا فاطمة الزهراء من العراق
هزيمة مدوية يتكبدها الإسرائيليون على يد حزب الله رجال الله في الميدان سيد المقاومة سيد حسن نصر الله هزم الجيش الذي لا يقهر هذا الجيش الذي لا يقهر قد كسره نصر الله ألف تحية من العراق لشباب حزب الله اللبناني نشد على أيديكم
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة
أخبر عدوي أنني كالصخر أبطالا أليم أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين أنا لن أهون ولن ألين سأظل مرفوع الجبين أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين أنا لن أهون ولن ألين سأظل مرفوع الجبين أقسمت بالقدس الشريف وخالقي لا أستكين
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء الاحتلال في مواجهة معادلة الرد بالرد نرحب بالأستاذ إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت سيد إبراهيم حياكم الله أهلا بكم في لقائنا سيد إبراهيم معنا؟
نعم.
سيد إبراهيم، كيف تركت إنجازات انتصار تموز 2006 آثارها على الاحتلال الإسرائيلي؟
يعني لا زال بصح التعبير الاحتلال الإسرائيلي مغلول اليدين بفعلنا، يعني حرب 2006 نحن نواكب الإعلام الإسرائيلي الذي يؤكد لنا أن إسرائيل ما زالت عاجزة وأنها مردوعة وأن المسؤولين الإسرائيليين يمارسون نوعا من الكذب والتعرض إلى الأمام مع الإعلام، مع الجمهور الإسرائيلي، جمهور الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن. يعني نرى إسرائيل كل يوم يعني تنفذ أكثر من مناورة تحت عنوان كيف ندافع عن الجليل الأعلى، يعني الليلان، يعني المنطقة المحتلة على الحدود اللبنانية، من لردع هجمات المقاومة الآتية باتجاه الجليل لا شك. يعني ويعني آخر تجربة كانت بالأمس القريب، نفذت إسرائيل غارتين على الجنوب اللبناني بالطيران للمرة الأولى منذ عام 2006، فما كان من المقاومة إلا أن ردت بقصف صلية من الصواريخ على المواقع الإسرائيلية في منطقة شبعة. إسرائيل لم تنجح في الرد إطلاقا، يعني صمتت واكتفت بالكلام فقط لا غير. هذا كل هذا دلائل يعني تؤكد بأن إسرائيل ما زالت حتى الآن تحت وطأة الضربة أو الهزيمة التي بنيت بها في حرب 2006، حرب تموز 2006، والتي كانت بهدف إنهاء المقاومة، فإذا بها يعني تجعل من إسرائيل نمر من ورق كما يقال، وتجعل من إسرائيل يعني العوبة إذا صح التعبير بيد المقاومة، ترصد يعني الوضع على الحدود، فتجد أن الإسرائيليين يقومون جدارا عاليا، يقومون خنادق، يقومون تحصينات، يقومون ملاجئ فقط يعني للقول بأنه كل هذه التجهيزات التي تكلف مليارات الدولارات هي من أجل منع حزب الله من التقدم باتجاه الجليل الأعلى، يعني المقاومة الإسلامية.
نعم. طيب، ما هي دوافع حكومة الاحتلال من استخدام سياسة الاستفزاز برأيكم؟
يعني إلى ثلاث غايات سياسة الاستفزاز.
نعم.
التي تبرز من حين إلى آخر. أولا للقول بأن إسرائيل ما زالت عين إسرائيل ما زالت تراقب، وبأنها فعلا يعني لم تنم. هذا من جهة إنسانية تريد أن يعني تعمل عملية إنهاض المعنويات الإسرائيلية المنهارة في الجنوب، كانت تريد أن يعني أن تمارس في الظل عملية ترهيب للشعب اللبناني وزيادة الضغط على الوضع اللبناني الذي نعرف أنه يعيش صعوبات ومشاكل وعراقيل. عمليات استفزاز يعني أعتقد بأنه لا طائل منها، لن تغير في واقع الحال شيئا. الواقع الحال الذي كرسته حرب عام 2006 هزيمة لإسرائيل زادت في وضعها وفي يعني زادت في القيود الموضوعة والأغلال الموضوعة على العدو الإسرائيلي وعلى حركته باتجاه لبنان. لبنان كما نعرف كان الحلقة الأضعف تاريخيا في صراعه مع إسرائيل. قيل ذات يوم لأحد قادة العدو الإسرائيلي: ماذا سترسلون إلى لبنان لتحاربونه؟ قالوا سنرسل يعني فرقة الموسيقى في الجيش الإسرائيلي. الآن يعني نحن نعرف مدى معادلة الردع التي أرسلتها المقاومة في الجنوب اللبناني، والتي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي بشكل يومي والإعلام العالمي دائما. صواريخ حزب الله تقلق إسرائيل، صواريخ المقاومة تفجع إسرائيل، تردع إسرائيل. نحن الآن في الجنوب اللبناني نبني على نبني الأبنية والمصانع على الحدود نفسها. هذا الأمر لم يكن يعني يجري في السابق.
طيب، السيد حسن نصر الله قال في خطابه بذكرى الانتصار بأن أي هجوم جوي يشنه الاحتلال سيواجه بهجوم مماثل مناسب ومتناسب كما ذكر. كيف سيترك ذلك أثاره على الصهاينة المستوطنين؟
يعني مصداق هذا الكلام الذي تفضل به سماحة السيد حسن نصر الله تمثل في الرد الأخير. يعني حاولت إسرائيل أن تجري تعديلا في موازين القوى وفي معادلة الردع من خلال قصفها الغيارات طيران إسرائيلي. كانت بظنها أن حزب الله أو المقاومة لن تبادر إلى الرد، فيعني خالفت كل هذه التوقعات وبادرت إلى الرد. كما نعلم بصمية الصواريخ نحو 20 صاروخ، والواضح تماما بأن يعني إسرائيل أقرت ضمن بمعادلة الردع، لأن وراء كل عمل عدواني إسرائيلي سيكون هناك رد من المقاومة. المقاومة تحدد نوعية الرد ومكان الرد وزمان الرد. لذلك يعني هذه المعادلة التي أرستها معادلة الرعب والردع تحاول إسرائيل بين حين وآخر التملص منها، لكنها لا تنجح بل ترتد عليها يعني بشكل سلبي أكثر.
نعم. طيب باعتقادكم يعني ما هو مدى ثقة الشعب اللبناني بقوة المقاومة اللبنانية؟
يعني نحن نعرف بأنه في لبنان في يعني جزء من اللبنانيين لا يريدون المقاومة. لبنان يعني المقاومة لم تلقي إجماعا دائما في لبنان. نحن نعرف طبيعة الشعب اللبناني والتناقضات في داخل لبنان، لكن نعرف بالمقابل أن هناك يعني محور للمقاومة حقيقي، يعني قوة أساسية تساند المقاومة، تحتضن المقاومة، تتفاعل مع المقاومة في كل عابرة للطوائف وللمناطق، لا تصدق أي كلام غير ذلك. المقاومة قوة متجذرة في الوجدان اللبناني، في عمق الشعب اللبناني. هناك قناعة كبيرة بأنه لولا المقاومة لكانت إسرائيل تستبيح الحدود اللبنانية عشرات المرات وتعتقل الناس. أنت لو تطلعت إلى الوضع في لبنان منذ عام 1948 إلى عام 2000 تجد بأن كان لبنان مستباحا، الحدود اللبنانية يستبيحها العدو الإسرائيلي، كان يخطف الناس، يخطف القطعان الماشية، يعتدي على الأرض، يدمر، يخصف. الآن هذا الأمر كله انتهى بفضل المقاومة، وهذه حقيقة يدركها كثير من يعني السواد الأعظم من اللبنانيين، مع بعض الاستثناء بطبيعة الحال، لأنه نعرف بأن هناك ناس ضعفاء النفوس في لبنان، ناس متعاملين، ناس متآمرين، ناس لا يريدون العزة للوطن الذي يعني كرسته المقاومة.
طيب يبدو أن هناك يعني مراهنة من قبل بعض الأطراف على إشعال الفتيل الفتنة في بيروت، هل برأيكم هذه المحاولات ستحرض الشعب اللبناني ضد المقاومة، خصوصا في ظل وجود بعض يعني مما يوصفون بضعاف النفوس من التيارات السياسية التي ترتعد خوفا من أمريكا والاحتلال؟
يعني بالتأكيد المحاولات مستمرة وتعبر عن نفسها بأشكال متنوعة، محاولات محاصرة المقاومة، تشويه صورة المقاومة، سمعة المقاومة، إحباط المقاومة، تحاول يعني النيل من تاريخ المقاومة. لكن أعتقد وهذه مستمرة منذ عام يعني منذ ما بعد التحرير إلى اليوم، أو بالتحديد منذ عام 2005، لكنها حقيقة لم تنجح. يعني ما زالت عبارة عن فقاعات أو قنابل دخانية كما يقال، صوتية ليس أكثر ولا أقل. هم يدفعون مليارات الدولارات الأمريكان وغير الأمريكان في لبنان، واعترفوا بها بلسانهم، يعني المورفي كما نعرف تصريحه الشهير، لأننا دفعنا 10 مليارات دولار لتشويه صورة المقاومة وسمعة المقاومة، لكننا لم نحصد إلا الخيبة. وفعلا المقاومة أقوى شيء في المعادلة اللبنانية ككل. لا يمكن يعني صار في قناعة كثير حتى من أعداء المقاومة أنه لا يمكن النيل من هذه المقاومة بسهولة، أو على الأقل يعني إزاحتها أو يعني محاصرتها رغم كل الشعارات التي ترفع.
طيب اسمح لي سيد إبراهيم أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام تابعونا.
أرض المقاومة.
أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و 2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال في مواجهة معادلة الرد بالرد، محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:36 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى حديثنا مع الأستاذ إبراهيم بيرم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. سيد إبراهيم، إذا كان الاحتلال يدعي بأنه قوي ويمتلك من القدرة ما تمكنه من صد أي هجوم على من قبل المقاومة، لماذا استهدف المناطق غير المأهولة في لبنان؟ ما معنى إطلاقه القنابل الضوئية في وضح النهار؟ يعني تبدو حالة من التخبط في تصرفات الاحتلال.
نعم نعم، حال يعني أفضل ما وصف هو حالة التخبط التي يعيش فيها الكيان العدو الإسرائيلي تجاه الوضع في لبنان، وأنا تحدثت سابقا عن ذلك. يعني لا يعرف، يجرب يوميا، هناك محاولات لكي يعني على الأقل لكي يلوي ذراع المقاومة، أو لكي يعني يجعل هذه المقاومة تبدو ضعيفة أو على الأقل عاجزة أو أنها غير يقظة. مشكلة العدو الإسرائيلي هذه هي، يعني كان يظن نفسه بأنه فعلا في مأمن من المقاومة. الآن المقاومة تشكل له ليس فقط يعني هم يومي أو مشكلة يومية أو خوف يومي، تشكل له أيضا أن المقاومة أرخت ثقافة المقاومة في كل المنطقة العربية.
نعم،
لم يعد هناك يعني منطقة ما إلا وتجد فيها يعني ناس يقتدون بالمقاومة اللبنانية، بتجربة المقاومة اللبنانية، هذه التجربة الرائدة فعلا والتي بدأت في عام 1982 ولم تنتهي حتى الآن. يعني حتى المقاومة الفلسطينية نفسها التي سابقة بالمقاومة اللبنانية، مقاومة حزب الله والمقاومة الإسلامية، الآن تتعلم يعني في الآونة الأخيرة دروسا من تجربة المقاومة في لبنان. فلماذا لا تخاف إسرائيل من هكذا عدو؟ إذا صح بني هلالين طبعا اسمه حزب الله والمقاومة اللبنانية، هذه هي أهمية المقاومة. نحن عشنا تجارب مقاومات سابقة بذلت جهدا مشكورا حميدا، لكن هذه التجربة كانت يعني فاقت كل التوقعات باعتراف الإعلام الغربي نفسه والإعلام الإسرائيلي نفسه. ما زال حزب الله يشكل حالة رعب حقيقية للكيان.
طيب سيد إبراهيم، نعم،
مطروحا الآن بفعل هذه المقاومة.
نعم سيد إبراهيم، يعني بعد كلمة السيد حسن نصر الله الأخيرة بمناسبة ذكرى الانتصار، هل سيفكر الاحتلال مرة أخرى بأن يجرب حظه بمهاجمة لبنان؟ اليوم كان هناك في الأخبار أن يعني عن مسؤولين إسرائيليين أن المسألة مسألة وقت، وأن كيانهم يحضر وعنده بنك أهداف وما إلى ذلك. ماذا ترى أنت في الاستراتيجية الإسرائيلية على صعيد مواجهة المقاومة؟ هناك من يقول بأنه هذا وارد، لأن الاحتلال لا يمكن أن يسمح للمقاومة بالتغول وبأن يعني تجمع قدراتها وأن تزيد في قدراتها، ولا بد أن يضع حد لذلك. ما الذي تراه أنت؟
يعني نحن هذا الكلام نسمعه منذ عام 2006 بل من عام 2000، يعني تاريخ الاندحار الإسرائيلي المجل من لبنان. وان اسرائيل تهيئ نفسها، لكن هذا وعد يعني لم يتحقق اطلاقا. دائما يعني الاعلام الاسرائيلي نفسه، المحللين الاسرائيليين يتحدثون عن ثغرات تكتشف كل يوم في بنيه الجيش الاسرائيلي وفي الاستراتيجيه العسكريه الاسرائيليه، يعني يتحدثون صراحه عن انهم حتى الان يجهلون قوه المقاومه ويخشون قوه المقاومه المتعاظمه والمتناميه. انا اعتقد بانهم رغم كل التهويل ورغم كل التهديد ورغم كل العويل اذا صح التعبير، يعني يحسبون الف حساب لاي عمليه او تفكير لعمليه ممكن ان يقوموا بها تجاه لبنان تحت عنوان تصفيه حزب الله وتصفيه الحساب مع حزب الله. على كل يعني المقاومه تعمل على اساس ان ستصدم، يعني ان ساعه الاصطدام القوي مع الاحتلال وساعه العمل على ازاله هذا الاحتلال آتيه ولا ريب فيها، يعني ستعمل وكان الامر حاصل بصرف النظر عن تداعياته. يوم يعني اذا كان العدو الاسرائيلي يوصل نفسه على هذا الاساس، ايضا المقاومه تحضر نفسها منذ فتره بعيده.
نعم.
على اساس ان يوم المواجهه الحازم والحاسم والنهائي ات ولا ريب. فبالتالي
نعم.
نحن ايضا كما تحضر اسرائيل نفسها، المقاومه تحضر تحضر وتستعد لهذه الساعه، ويعني تنتظرها بشغف إلى صحة التعليم.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ إبراهيم بيرام الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال في مواجهة معادلة الرد بالرد، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ إبراهيم بيرام من بيروت، وكذلك استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المتابعة الكريمة منكم، نشكركم وفي أمان الله.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة، وقد اقتطفناها لكم من بستان حكاية تاريخ إيران لنطلع من خلالها على حنكة وزير من عهد الدولة السلجوقية التي حكمت بلاد فارس حوالي 120 عاما. إذن تابعونا أيها الأحبة. حنكة وزير. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، وعندما كان جلال الدولة السلجوقي هو السلطان، كانت أمور الدولة في إيران يديرها وزير كيس ومحنك اسمه الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، والمعروف بالخواجة نظام الملك. ولما كانت الدولة السلجوقية قد بلغت من القوة ما جعل حدودها تمتد من الغرب إلى أبواب القسطنطينية، قرر السلطان الشاب والذي كان يعرف بالملك شاه أن يغزو بلاد الروم غير آبه بنصائح وزيره في الرجوع عن هذا القرار. سار ملك شاه بجيشه وتوقف عند حدود بلاد الروم. وفي الجهة الأخرى سار قيصر الروم وأوقف جنوده في الجهة المقابلة لجيش الملك الإيراني. قرر الطرفان أن يمهل عساكرهما يومين الاستراحة، فانتهز الملك الإيراني الشاب هذه الفرصة وخرج ببعض مرافقيه للصيد. وفي قضم النزهة واللهو بمطارد الصيد، وجد ملك شاه نفسه محاصرا من قبل مجموعة كبيرة من جند الروم. يا للهول، لقد تخطى الملك الإيراني مع مرافقيه الحدود ودخل أراضي الروم، وهو الآن ليس معه من السلاح سوى أقواس وسهام الصيد. نعم أيها الأحبة، وقع ملك شاه السلجوقي مع مرافقيه في الأسر، إلا اثنين منهم تمكن من الإفلات من جنود الروم. الناجيان من أسر الروم عنان فرسيهما وصالا بسرعة الريح نحو مقر الوزير الخواجة نظام الملك، وأبلغاه بالنبأ المهول. ما إن سمع الوزير الخبر حتى أمر بوضع الجنديان في إقامة جبرية معززين مكرمين لغرض كتمان هذا السر إلى حين، ثم سار هو ورفاقه مسرعا إلى حيث يعسكر الجيش الإيراني. وفي الجهة الأخرى لم يتعرف الرومان على هوية أسراهم، إذ كتم الملك ومرافقوه هويتهم، وظن الروم أنهم مجرد جواسيس جاءوا ليستطلعوا منطقة القتال. وصل نظام الملك معسكر الجيش وأذاع فيه خبرا مفاده أن ملك شاه قد عاد إلى قصره في خراسان، وأنه قد ترك أمر قيادة الجيش لوزيره. ثم بعث إلى قيصر الروم رسولا يطلب لقاءه. وافق القيصر على طلب الخواجة، وعند لقائهما التفت القيصر إلى الخواجة نظام الملك وقال: لا عجب من ملككم الشاب المغرور بقوة دولته أن يتخذ في ليلة وضحاها قرار الحرب، لكن العجب العجاب من وزير كيس مثلك، كيف ينصاع لمثل هذا القرار؟ فأجاب الوزير الإيراني مباشرة: لا تلومن يا جلالة القيصر، ملكا شهد في تاريخ أسلافه مهاجمة قياصرة الروم لبلاده بمجرد أن تقوى شوكتهم ويصلب عود جنودهم ويخلو لهم الجو. هل أحصي لجلالتكم مهاجمات أسلافك لبلادي في غابر الأيام؟ تأمل القيصر في كلام الوزير ثم قال: لكنني أريد إبرام معاهدة سلام طويلة الأمد معكم، فما رأيك؟ اقتراح القيصر أتاح للوزير الخواجة نظام الملك الفرصة الذهبية التي كان ينتظرها، فانتهزها قائلا: نحتاج إلى بادرة حسن نية من جلالتكم لنثق بمعاهدتكم وأقنع بها ملكنا الذي يستعد لمهاجمة بلادكم. شحب وجه القيصر وقال مباشرة: ماذا تريد؟ قال الخواجة: إطلاق سراح الصيادين الذين أسرهم جنودكم. وافق القيصر وعاد الوزير بالملك شاه السلجوقي محررا دون أن يعلم الروم هوية أسيره. نعم أيها الأحبة، عاد الملك السلجوقي ملك شاه إلى عسكره بفضل حنكة وزيره، لكن غروره المكسور بذل الأسر منعه من قبول معاهدة الصلح التي أبرمها الوزير، فانتهز فرصة انسحاب جيوش الروم وباغتهم بهجوم كاسح امتد إلى بقر القيصر، فتم أسره وهو يستعد للعودة إلى قصره. وقف القيصر ذليلا مذهولا أمام الملك الإيراني بعد أن عرفه وعرف حقيقة الفرصة التي سلبت منه. استلقى الملك شاه على عرشه نشوان بنصره فقال لقيصر الروم: ماذا تراني فاعلا بك؟ قال القيصر: إن كنت ملكا فاعفو، وإن كنت قصابا فاقتل، وإن كنت تاجرا فقايضني بما ينفعك. فبادر الخواجة نظام الملك بكلام خاطب به القيصر: نحن قوم ندين بدين رسول علمنا الرحمة بالعزيز إذا ذل. وقعت كلمات الوزير نافذة في عقل ووجدان الملك شاه، فاستعدل في جلسته وحمحم ليصفو صوته ولا تقل نبرته عن صوت الملك المنتصر، وأعلن عفوه عن القيصر وإطلاق سراحه وقبوله بمعاهدة الصلح. التفت القيصر إلى الخواجة نظام الملك وقال له: لو كان لي وزير مثلك لما كنت الآن أسيرا، وأنا الآن مدين لك بحياتي، فاطلب مني مكافأة. طلب الخواجة من القيصر أرضا في القسطنطينية تكون مساحتها بمقدار جلد بقرة. ضحك القيصر وافق على طلب الوزير مباشرة. دفع الوزير بجلد بقرة إلى الدباغين ليحولوه إلى حبل رفيع، فصار طول الحبل عشرات الفراسخ. ولما وصل الحبل إلى قيصر الروم ضحك لشدة استحسان ذكاء الوزير الإيراني ومنحه أرضا في القسطنطينية تعادل مساحتها طول الحبل. أنشأ الوزير نظام الملك على تلك الأرض منزلا تستقر فيه قوافل التجار الإيرانيين القادمين والماضين إلى بلاد الروم، وصار سببا لرونق التجارة ما بين الروم وبلاد فارس. نعم أيها الأحبة، انتهت حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي قلبي محجوب ونفسي وعقلي مغلوب وهوى فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا اغفر ذنوبي كلها يا غفار يا غفار يا بحرمة محمد وآل محمد يا